أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الباب الرابع في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل بها. قال: وهو فن مهم يعرف به المرسل والمتصل، ومزايا الإسناد، ويحصل به معرفة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى الآخر. سوف يتضح كيف أنه يعرف به المرسل والمتصل، باعتبار أنه بمعرفة الطبقات نعرف أن هذا اللاحق قد التقى بالسابق أو لم يلتقي، قد أدرك السابق أو لم يلتقي أو لم يدركه. تلاحظون؟ فمثلا إذا كان الراوي تابعيا وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، فهنا في الإسناد انقطاع، هنا إرسال، لأنه لم يدركه، لأنه ليس صحابيا بحسب الفرض. أو إذا روى تابع التابعي عن الصحابي، هنا أيضا ثمة إرسال. أو روى شخص مثلا هو بحسب الطبقة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، روى عن الباقر، هنا أيضا نحو إرسال. فهذا الإرسال وهذا الانقطاع لا يعرف إلا بمعرفة طبقات الرواه. قال: ابتدأ طبعا بتعريف الصحابي، ثم تعريف التابعي وتابعي التابعين. قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام وإن تخللت ردته على الأظهر، بمعنى أنه لقي النبي، آمن، سواء بقي مسلما إلى أن مات أو ارتد مدة ثم رجع إلى الإسلام، هذا أيضا يعد بالاصطلاح صحابيا. قال: وإن تخللت ردته بين كونه مؤمنا وبين كونه مسلما على الأظهر. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ولم يره. اللقاء سواء جالسه أم لم يجالسه، سواء ماشاه أم لم يماشه، سواء وصل إليه أو لم يصل، بس لم يصل لابد أنه يصدق اللقاء. هسه كيف يصدق اللقاء؟ تلاحظون، وإن لم يكالمه، لم يكلم النبي صلى الله عليه وآله، أو النبي لم يكلمه، هو جاء في وفد وجلس مع النبي صلى الله عليه وآله نفرض، أو هو بقي ماذا جالسا خارج الغرفة التي جلس بها أعيان الوفد، هو لم يسمع ولم ير النبي صلى الله عليه وآله، بس هذا يعد لقاء عندهم. قال: والتعبير به أولى من قول بعضهم في تعريفه، يعني جعل القيد الرئيس هو اللقاء. قال: التعبير به أولى من قول بعضهم في تعريفه أنه من رأى النبي صلى الله عليه وآله. اللقاء أفضل من تعبير الرؤية، لأنه يخرج به بقيد الرؤية الأعمى من الناس كابن أم مكتوم من الصحابة، فإنه صحابي بغير خلاف مع أنه لم ير النبي صلى الله عليه وآله. اللهم إلا أن يكون قصدهم من الرؤية الأعام من هذه الرؤية الحقيقية، وما من شأنه أن يراه لو كان بصيرا. تلاحظون، يعني هناك حالة من القرب المكاني. على كل حال، قال: واحترز بقوله مؤمنا عمن لقيه كافرا وإن أسلم بعد موته. هذا لا يعد صحابيا، لأنه لم يلاق النبي حال إيمانه وهو مؤمن به. وبقوله به مؤمنا به يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، وخرج أو واحترز بقوله به عمن لقي النبي صلى الله عليه وآله مؤمنا بغيره من الأنبياء كأن كان نصرانيا، وخرج أيضا من هو مؤمن بأنه سيبعث ولم يدرك بعثته. تلاحظون؟ فإنه لم يكن صلى الله عليه وآله نبيا، فمن رأى النبي أو أدرك النبي قبل البعثة عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في سن 30 مثلا، وكان هذا الشخص مؤمن بأن رسول الله سوف يكون نبيا ويبعث، ولكنه لم يدرك بعثته، فهنا أيضا لقيه، واضح؟ ولكن لما لقيه لم يكن مؤمنا به حال اللقاء. قاله بقوله به عمن لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء ومن هو مؤمن بأنه سيبعث ولم يدرك بعثته، فإنه لم يكن صلى الله عليه وآله نبيا. فنحن نريد أن يكون مؤمنا به حال اللقاء، مؤمنا بنبوته حال كونه نبيا. قال وإن حصل شك في ذلك، يعني في دلالة هذا القيد على نفي هذه الصورة، فليزد في التعريف أو فليزد هذا الشاك من حصل عنده شك، فليزد التعريف بعد قوله لقي النبي، فليزد قيد بعد بعثته. قال وبقوله ومات على الإسلام احترز عمن ارتد ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله، وهو أخو زينب بنت جحش، هذا ارتد وبقي على الردة إلى أن مات، فليس صحابيا. قال وشمل قوله وإن تخللت ردته ما إذا رجع هذا المرتد إلى الإسلام في حياته وبعده، سواء لقيه تائبا أم لا، يعني سواء هذا رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله، وسواء لقي النبي مرة أخرى بعد التوبة أم لم يلقه. ونبه بالأصح على خلاف في كثير من القيود. من هذه القيود التي وقع فيها الخلاف تخلل الردة، فإن بعضهم اعتبر فيه رواية الحديث، وبعضهم ماذا اعتبر؟ كثرة المجالسة وطول الصحبة، وآخرون اعتبروا الإقامة سنة أو سنتين مع النبي حتى يصير صحابي، أو غزوة معه وغزوتين، لابد شارك معه بحرب بغزوة أو غزوتين حتى يكون صحابيا، وهكذا. أو بعضهم رواة الحديث كما قلنا لا يكون صحابيا إلا أن يروي عنه، وهكذا اختلفوا في تحديد الصحابي. ثم قال وتظهر فائدة قيد الردة في مثل الأشعث ابن قيس الكندي المعروف، فإنه كان قد وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد بعد ذلك، وأسر وهو مرتد في خلافة الأول، في خلافة أبي بكر، فأسلم على يده، يعني تاب ورجع إلى الإسلام، طبعا مو رجع طواعية، هو أسر أسرا. وزوجه أي الأول أبو بكر زوج الأشعث أخته، في بالي اسمها أم فروة، وكانت عوراء، فولدت محمدا الذي شهد قتل الحسين عليه السلام. هو اشتباه من المصنف رحمه الله، الذي شهد قتل الحسين هو قيس ابن الأشعث وليس محمد ابن الأشعث أخوه، أما محمد ابن الأشعث فهو كان قائد القوة التي داهمت مسلم ابن عقيل وحاربت مسلم ابن عقيل وأسرت مسلم ابن عقيل، وهو الذي أعطاه الأمان الكاذب. ولذلك عندما قيس بن الأشعث عرض الأمان على الحسين، قال له الحسين عليه السلام: أنت أخو أخيك، أنتما على هذه الشاكلة، أنت على هذه الشاكلة من الغدر. فالأشعث بن قيس هذه قصته، مرتد أسر، أكرمه الأول لا ندري لماذا، والمفروض أنه مرتد، أكرمه وزوجه أخته، ثم صار الأشعث إلى الكوفة، وكان مع أمير المؤمنين، ولكن كان من المشاغبين في الجيش، يعني هو من الذين أصروا على أن يكون الحكم في صفين أن يكون هو أبا موسى الأشعري، ومعروف يعني نفاق الأشعث. وابناه فعل ما فعل، وابنته جعدة هي التي سمت الإمام الحسن عليه السلام. قال: فعل ما عرفناه به من أنه ولو تخللت الردة يكون صحابيا، وهو المعروف عندهم، هو المعروف يعد من الصحابة، بل قيل إنه متفق عليه. قال: ثم الصحابة على مراتب كثيرة، وليس على مرتبة واحدة، بحسب أمور كثيرة من حيثيات كثيرة، منها بحسب التقدم في الإسلام، فالذين أسلموا في أوائل الأمر خير ممن أسلموا بعد ذلك. واضح. ولذلك عندما يراد معرفة منزلة الصحابي يقال هو مثلا خامس من أسلم، سادس من أسلم، سابع من أسلم. بعد والهجرة، فالمهاجرون خير من غيرهم. والملازمة، فمن لازم النبي في حله وترحاله وفي قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه أفضل من غيره الذي كان مشغولا بالصفق في الأسواق مثلا. بعد والقتال معه، لا شك أن من قاتل معه خير من غيره، وقد فضل الله المجاهدين على القاعدين. والقتل تحت رايته، من قتل واستشهد أفضل من غيره. ولذا تجدون هناك منزلة كبيرة للبدريين الذين شاركوا في بدر، لا سيما الذين استشهدوا، حتى إننا في زيارة العباس عليه السلام، في زيارة أبي الفضل، نقول وأشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. قال بعد: والرواية عنه، من يروي عن النبي خير من غيره، والمكالمة ومشاهدته ومماشاته، وإن اشترك الجميع في شرف الصحبة. طبعا يعني لا تخلو من مغالطة هذه العبارة، يعني متابعة هذه للعامة. الصحبة لا شرف فيها بما هي هي، الشرف للهجرة، الشرف للملازمة، الشرف للجهاد مع النبي، الشرف للرواية عنه والرواية الصحيحة الصادقة. أما مجرد كونه قد لقيه، هاي لا شرف فيها، هذا أمر فرضه العصر، يعني فرضه العصر، هو عاش في تلك الحقبة فلقي النبي. نعم، له يثاب على إيمانه، على إسلامه، أما مجرد الاشتراك في العصر والزمان، هذا يعني فيها مغالطة، هاي بحد ذاتها لا شرف فيها، هذه مغالطة. ثم قال: ويعرف كون المرء صحابيا بالتواتر والاستفاضة والشهرة وأخبار ثقة. وحكمهم، حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم، وهذه هي النقطة الرئيسة في الاختلاف بيننا وبين العامة. هم يجعلون الصحابة من نمط عال، كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم من الطبقة العليا في الإيمان والورع، نحن نقول، نحن لاحظوا أخواني، ليس لدينا عداء مع الصحابة، نحن عداؤنا مع من خالف النبي اللي هو جزء من الصحابة. فمحاولة إيهام الآخرين بأن الشيعة يبغضون جميع الصحابة، يحاربون جميع الصحابة، يسبون جميع الصحابة، هذا أمر غير صحيح، يراد به تهيج المشاعر. الفكرة هذه والرأي هو هذا، رأي الشيعة أن الصحابي كغيره، من عاش في ذلك الزمان زمان النبي صلى الله عليه وآله والتقى به يحاسب كغيره ممن عاش في زمان آخر، لابد أن نحاسبه على الموازين، إن كان محسنا فبها ونعمت، وإن كان مسيئا لابد أن نقول إن فلان مسيء، لابد أن نميز بين العادل وغيره، بين الثقة وغيره، بين الورع وغيره، حكمهم حكم غيرهم. هذه خلاصة رؤية الشيعة للصحابة. ثم قال: وأفضلهم أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بلا شك فهو أولهم إسلامه. 2 مهاجر. 3 أكثر شخص على الإطلاق لازم النبي صلى الله عليه وآله، أكثر شخص، لأن النبي كما تعلمون عاش ماذا؟ في بيت أبي طالب، فولد أمير المؤمنين والنبي إلى جانبه، ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وكان له بيت مستقل جاء وأخذ عليا معه، وأخذ العباس جعفر وعاش معه منذ طفولته ملازم له، ثم بعث وهو معه، وكل سنين البعثة هو معه ملازم له إلى أن مات صلى الله عليه وآله، وهو آخر الناس عهدا به. فلا تجد شخصا لازم النبي كما لازمه علي عليه السلام، والقتال معه هو بعد، هذا ما لا يحتاج إلى بيان، والرواية عنه والمكالمة والمشاهدة والمماشات هو لا يدركه أحد في ذلك كله. ثم قال: ثم ولده الحسن والحسين عليهما السلام، وهو أولهم إسلاما، أول الصحابة إسلاما على رأينا ورأي المنصفين من أهل السنة. ثم قال: وآخر الصحابة موتا على الإطلاق، على الإطلاق في قبال ما سيأتي من تحديد أواخرهم بحسب الأمصار، وآخر الصحابة موتا على الإطلاق بحيث لم يبقى بعده صحابي على قيد الحياة، هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني، مات 100 من الهجرة، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وشهد معه مشاهده أي معاركه. قال: أما آخر الصحابة موتا بالإضافة إلى النواحي والأمصار، فآخرهم موتا بالمدينة يعني من الصحابة الذين يسكنون المدينة هو جابر بن عبد الله الأنصاري أو سهل بن سعد الساعدي أو السائب بن يزيد، يعني فيه خلاف لم يحددوا بالضبط من هو. قال: وبمكة عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب أو جابر ابن عبد الله الأنصاري، وبالبصرة أنس يعني أنس بن مالك، وبالكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، وفي مصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام، وبدمشق واثلة ابن الأسقع، وبحمص عبد الله ابن بسر، وباليمامة الهرماس ابن زياد، وبالجزيرة العرس ابن عميرة، طبعا الجزيرة يقصدون بها الجزيرة الفراتية يعني، وبأفريقيا رويفع بن ثابت، طبعا أفريقيا أول ما أطلقت هي على ما على تونس اليوم، ثم عم الاسم، وبالبادية في الأعراب سلمة ابن الأكوع، وقيل قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 114,000 صحابي، والله أعلم. هذا هو الصحابي. ثم قال: والتابعي من لقي الصحابي كذلك، يعني بالقيود المذكورة، الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي ومات على الإسلام. قال: أي بالقيود المذكورة، واستثني منه قيد الإيمان به. هسه ليش استثني منه؟ لأنه بحسب الفرض لابد أن يكون مسلما. قال: فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، هو هنا ليش يقول يعني هذا الكلام؟ طبعا لازم يكون الصحابي التابع عذرا مؤمنا بالنبي، مو بالقيود المذكورة. أنت خاف تقرأ هكذا: من لقي الصحابي مؤمنا به، يعني مؤمنا بالصحابي. لا لا، مو هالشكل، مؤمنا بالصحابي، مؤمنا به يعني بالملاقى. إذا فسرنا به بالملاقى هنا ما تنطبق، لأن راح يصير مؤمن بالصحابي، فإن هو ليس كذلك، هو لابد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله. على كل حال، قال: والخلاف فيه كالسابق، فإن منهم من اشترط فيه أيضا طول الملازمة أو صحة السماع من الصحابي أو التمييز. ثم قال: وبقي قسم ثالث بين الصحابي والتابعي اختلف في إلحاقه بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاشوا قسما بالجاهلية من حياتهم وقسما بالإسلام، فمن هذه الحيثية يشبهون الصحابة أو الأغلب من الصحابة، يعني غير الذين ولدوا في زمن بعثة النبي، ولكنهم من جهة يشبهون التابعين. قال: ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله، فمن جهة هو أدرك عصر النبي، من جهة أنه لم يلقه. ونحن قد اشترطنا في تعريف الصحابي أن يكون قد لقي النبي. قال: سواء أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كالنجاشي، نجاشي ملك الحبشة، أم لا، يعني أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. واحدهم يسمى مخضرم بفتح الراء، كأنه خضرم أي قطع عن نظائره الذين أدركوا الصحبة. وذكرهم بعضهم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم سويد بن غفلة صاحب علي عليه السلام، وربيع بن زرارة، وأبو مسلم الخولاني، والأحنف بن قيس. قال: والأولى عدهم في التابعين وليسوا من الصحابة. ثم قال: ثم الراوي والمروي عنه، راوي ومروي عنه، إن استويا في السن، في العمر، استويا، أو في اللقى وهو الأخذ عن المشايخ، يعني هذا يروي عن زيد، الثاني هم يروي عن زيد، فماذا مستويان في الأخذ عن المشايخ، هذا يروي عن زيد وعمر، ذاك أيضا يروي عن زيد وعمر، فلنقل بتعبير اليوم زملاء أو من مرحلة واحدة، فهو النوع من علم الحديث الذي يقال له رواية الأقران. فمن يروي عن طبقته، يروي عن من يساويه في السن، يروي عن من هو في مرحلته العلمية بتعبيرنا اليوم، تسمى هذه الرواية رواية الأقران، لأنهما قرينان في المرحلة، قرينان في السن، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه كالشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى، هما ليسا من طبقة واحدة في السن، المرتضى أكبر من الطوسي، ولكنهما ماذا قال؟ فإنهما أقران في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد، يعني كما أن المرتضى تلميذ المفيد، الطوسي أيضا أدرك المفيد وتلمذ عليه. قال: والشيخ أبو جعفر يروي عن السيد المرتضى بعد أن قرأ عليه مصنفاته، ذكر ذلك في كتاب الرجال، فتكون رواية الطوسي عن المرتضى من رواية الأقران، وله أمثال كثيرة. فإذا روى أحد القرينين عن الآخر تسمى رواية الأقران، أما إذا روى كل منهما عن الآخر، فإن روى كل منهما أي من القرينين عن الآخر فهو النوع الذي يقال له المدبج، هذه رواية مدبجة، بمعنى أن الطرفين قرينان وقد روى كل منهما عن الآخر. تلاحظون؟ يعني اليوم موجودة هذه عندنا في زماننا، إذا كان شخص يأخذ إجازة من شخص آخر وكان كلاهما يرويان عن نفس الطبقة فهما قرينان، فإذا أجاز كل منهما الآخر تسمى الإجازة بينهما إجازة مدبجة. قال: يقال له المدبج بضم الميم وفتح الدال وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم، مأخوذ من ديباجتي الوجه، كأن كل واحد من القرينين يبذل ديباجة وجهه للآخر ويروي عنه. وهو أي المدبج أخص من الأول من رواية الأقران، فكل مدبج أقران بطبيعة الحال، ولكن ليس كل أقران مدبج ولا ينعكس، وذلك كرواية الصحابة بعضهم عن بعض من الطرفين، وقد وقع ذلك لهم كثيرا. زين، الآن نجي إلى فرض آخر: لو روى عمن دونه في السن أو دونه في الطبقة أو دونه في المرحلة أو في اللقاء أو في المقدار، فهو النوع المسمى برواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر عن الأصاغر كرواية الصحابي عن التابعين، وقد وقع منه رواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. العبادلة يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، عن كعب الأحبار. كعب الأحبار تابعي وليس صحابيا. قال: ورواية التابعي عن تابعي التابعي عن تابعي التابعي كعمر بن شعيب، ولم يكن من التابعين، روى عنه خلق كثير منهم يعني من التابعين، وقيل إنهم 70. قال: وممن رأيت خطه من العلماء بذلك السيد تاج الدين ابن معية الحسني الديباجي، اللي هو شيخ الشهيد الأول، فإنه أجاز شيخنا الشهيد رواية مروياته، وكان معدودا من مشيخته، واستجاز في آخر إجازته منه من الشهيد، وهو يصلح مثالا لهذا القسم من حيث الكبر والسن والنسب واللقاء، باعتبار أن إذا روى ابن معي عن الشهيد يكون من إجازة، يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، ويصلح أن يكون من قسم المدبج من حيث العلم وتعارض الروايتين، باعتبار أنهما بالعلم سواء، يعدان بالعلم سواء من طبقة واحدة. قال: ومنه أي من هذا القسم، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء أيضا قسم من رواية الأصاغر عن رواية الأكابر عذرا عن الأصاغر، ولكنه أخص، تلاحظون. ومنه من الصحابة رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين في المزدلفة، فهذه رواية آباء عن الأبناء، وهي قسم من رواية الأكابر عن الأصاغر. وروي عن معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، وهذا طريق يجمع أنواعا. منها أنه ماذا من هذه الأنواع؟ رواية أكابر عن أصاغر. حدثني أبي قال: حدثتني أنت، حدثتني أنت، فهو يروي عن ابنه. وهي أيضا ماذا مر علينا؟ أنه ما لو نسي، ما لو حدث ونسي، فيقول: حدثتني أنت عني، هو ما يذكر أنه هو حدث بهذا الحديث، فيقول: حدثتني أنت عني، وقد مر ذكره. قال: وغير ذلك. ثم قال: والأكثر العكس. هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.